بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 43. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته. فباب هنا على الإضافة، باب وضوء الرجل مع امرأته. قال: وفضل وضوء المرأة، أو فضل وضوء المرأة، يعني ما يبقى من الماء الذي تتوضأ به المرأة، يعني هل يجوز أن يتوضأ به أو لا. وتوضأ عمر بالحميم، حميم يعني بالماء الساخن، من بيت نصرانية، فإشار إلى مشروعية التوضؤ بالحميم الماء المسخن، وأيضا توضؤ من بيت النصارى أو من أنية النصارى، أن الأصل الطهارة حتى يتيقن خلاف ذلك. فيقول: باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. طبعا كما قلنا الإمام البخاري لما بيذكر أثر فهي تدل على مذهبه، فالمسألة إن كان فيها خلاف فالأثر التي يريدها تدل على مذهب الإمام البخاري، فإذا كان أثر واحد أو أثر متعاضدة على معنى واحد فيكون هذا فقه البخاري، وإن كانت يعني مختلفة متضادة فما يصدر به أيضا يشير إلى مذهبه. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قوله: باب وضوء الرجل بضم الواو، لأن القصد به الفعل، فالوضوء هو فعل التوضؤ، أما الوضوء الماء الذي يتوضأ به. قال: وقوله: وفضل وضوء المرأة بفتح الواو، لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء، وهو بالخفض عطفا على قوله وضوء الرجل. وباب وضوء الرجل كأنه قال، وأيضا باب فضل وضوء المرأة. قوله: وتوضأ عمر بالحميم، أي بالماء المسخن. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ إن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ كان يسخن له ماء في قمقم، يعني زجاجة، ثم أو القمقم يعني إناء ضيق الفوهة يعني، ثم يغتسل منه. قال الدارقطني: إسناده صحيح، ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه. أو قول آخر أنه أشار إلى أن لا يجوز التوضؤ بالماء المسخن، فيناسب يعني قوله وضوء الرجل أو وضوء الرجل مع امرأته، أي من إناء يعني واحد. وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد. وطبعا الإمام البخاري بيشير يعني في التراجم إلى رد على مذاهب يعني ذهب إليها يعني بعض العلماء وإن كانت مرجوحة. قوله: من بيت نصرانية، هو معطوف على قوله بالحميم، أي توضأ عمر من بيت نصرانية. وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به، ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية، ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد بن أسلم، فذكره مطولا فكأنه سمع منه واسطة، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة، فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به. وأولاد زيد بن أسلم هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنه الذي سمع ابن عيينة يعني منه ذلك، ولهذا جزم به البخاري، يعني جزم بالرواية. ولهذا جزم به البخاري وقع في رواية كريمة أحد الروايات الصحيح بحذف الواو من قوله ومن بيت نصانية، وهذا الذي جر الكرماني أن يقول مقصود ذكر استعمال سؤر المرأة، الباقي من استعمالها يعني. وأما الحميم فذكره لبيان الواقع، وقد عرفت أنهما أثران متغيران، وهذا الثاني مناسب لقوله وفضل وضوء المرأة، لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل مع جواز أن تكون يعني تحت يعني مسلم، واغتسلت يعني من حيض ليحل له يعني وطؤها، ففضل منه ذلك الماء. وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدله بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة، لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية، وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال، استعمال أن يتيء مع أنهم لا يتحرزون من النجاسة، ولكن كما قلنا الأصل الطهارة. وقال الشافعي في الأم لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة. فإن خلق أهل المشرك يتوضأ في الوضوء أحيانا معنى غسل اليدين. وقال ابن المنذر انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا، يعني إذا اغتسلت وكانت يعني جنبا يعني غسل من جنابة، وقيل إن هو الكراهية إذا خلت به، إذا ذهب الماء إلى الخلاء فبقى ماء يعني من استعملها، فبعض العلماء أيضا قال لا يجوز التطهر به، ولكن راجح الجواز. قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أحد رواة الموطأ، قوله كان الرجال والنساء، ظاهره التعميم، فاللام للجنس لا للاستغراق. كان الرجال يعني الألف واللام هنا للجنس، يعني الرجال جنس الرجال وجنس النساء. وطبعا يعني الحديث هنا يعني مشكل، يعني كيف الرجال والنساء يتوضؤون يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب عنه الحافظ يعني هنا قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع، وهو الصحيح، لأن نسبته إلى زمن الوحي. لو قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا والقرآن ينزل، أو من السنة، أو أمرنا، أو نهينا، فكل هذا له حكم الرفع، أي النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك وهو ضعيف، لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي لم تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوا لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع. فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، والعزل أن الرجل يجامع امرأته ثم يقذف خارج الرحم. فيقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، فما كانوا يقرون على شيء باطل في زمن الوحي، حتى لو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم لكان الوحي نزل بالنهي عن ذلك. فيقول فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل لكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان منهيا لنهى عنه القرآن. وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد. وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ندلي فيه أيدينا، وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا، لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع، وفيه دليل على طهارة الذمية الكتابية يعني، واستعمال فضل وضوئها أو فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث يعني بين المسلمة وغيرها. وطبعا نجاسة الكفار نجاسة معنوية، إنما المشركون نجاسة معنوية. المسلم يجوز له أن يتزوج يهودية أو نصرانية ولا يسلم من عرقها، والواجب عليه في الطهارة كما هو الواجب يعني على من تزوج يعني بمسلمة. وكذلك ثمامة بن أثال قبل أن يسلم ربط في المسجد، لو كان نجس عينا لنزه المسجد منه. قوله جميعا ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، يعني رجال مثلا يتوضؤون أولا ثم يتوضأ النساء من نفس المكان أو الإناء. وزيادة متقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه، كأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأنا، وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا. قال أهل اللغة الجميع ضد المتفرق، وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه. والأولى في الجواب أن يقال لا منع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، يعني قبل نزول الحجاب يعني كانوا يتوضؤون يعني جميعا، ولكن بعد نزول الحجاب فصار النساء يعني في مكان والرجال في مكان. وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو عائشة من إناء واحد، يقول لها دع لي وتقول دع لي. يقول في نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهي عن ذلك، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم. ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. وفي نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضة. وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة. إنه بينزع في الإجماع، يعني أن بعض العلماء قالوا بالمنع من التطهر بفضل المرأة، وقال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا خلت به، ذهبت به إلى الخلاء، لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمع. لو في مكان واحد كما ذكرنا حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة، وهذا ظاهر أنه كان غسل جنابة، ولكن إذا خلت به يعني ذهبت به إلى الخلاء. ونقل ميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة في جواز ذلك مضطربة. قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعرض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم. وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز. أما حديث الحكم بن عمرو اللي هو في المنع فأخرجه أصحاب السنن وحسن الترمذي وصاحب ابن حبان وأغرب النووي، فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه. وطبعا الترمذي معروف بالتساهل، وابن حبان له مذهب يعني في التوثيق يوثق المجاهيل، لو انفرد بتوثيق يعني رجل فلا بد أن يتابعه غيره، ولا يكون غيره مثلا ابن خزيم أو الحاكم لأنهم على نفس المذهب في توثيق المجاهيل، ولكن اشتهر ابن حبان بذلك لأنه له كتاب يسمى الثقات وثق يعني فيه كثير من المجاهيل. فإذا انفرد بتوثيق أحد طبعا التوثيق يترتب عليه الحكم بالصحة فلا بد أن يتابعه غيره. وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن اللي هو الحديث يعني في الإباحة، لكن أعلاه قوم للتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، فكأنه غير متأكد من الرواية، فقال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، ولكن يعني أخرجه مسلم يعني يعني مسلم حتى يعني هو بيورد الأحاديث يعني نظيفة الأسانيد، يعني أولا ليس فيها علة ثم يورد متابعات يكون فيها شيء من الإيمان الضعف ومتأكد صحة المت في الأصول، فلا يضر الحديث أن يأتي من طرق يعني أخرى فيها شيء من الضعف، فلعله ذكر ذلك في المتابعات. يقول فذكر الحديث وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خلف، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وفي المنى أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. طبعا يعني قول حميد بن عبد الرحمن الحميري لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجهل تعين الصحابي لا تضر أو إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. وذلك قال هنا ولم أخف لمن أعلاه على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، لمعرفة عين الصحابي لا غير لازمة لأن الصحابة كلهم عدول، فقد صرح التابعي بأنه لقياه. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإن ابن عبد الله الأودي فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة. وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له فقال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه. لفظ الدارقطني. وقد أعلاه قوم بسماك بن حرب راويه عن أكرمة لأنه كان يقبل التلقين، التلقين هو قد يشك في راوي مثلا فيقول له مثلا يعني الوراق أو المستملي أو الجارية مثلا هو فلان، وهذا غالبا يعني يفعله العلماء يعني إذا كبر يعني سنهم مثلا أو ضعفت يعني ذاكرتهم، فإذا كان الذي يلقنه يعني ثقة غير المطعون يعني في يعني عدالته وضبطه فلا بأس يعني بالرواية، وإن كانت يعني هي أيضا يعني علة، ولكن هل هي قادحة أو غير قادحة فيختلف اختلاف الإن أشخاص. يقول لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. فرواية هذا الحديث يعني شعبة يدل على أنه يعني الحديث يعني صحيح. وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، يعني عندما نحكم عن الحديث إنه مضطرب تكون الرواية تأتي متضادة يعني لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح فيحكم بالاضطراب. فيقول وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقى من الماء يعني في الإناء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة والله أعلم. فنقول مثلا يكره الوضوء يعني من ماء المرأة يعني إذا خلت به أو اغتسلت به من جنابة، يرحمك الله. الباب رقم 44. يقول الإمام البخاري باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، يعني مشروعية يعني ذلك، وهذا يدل على يعني طهارة الماء المستعمل، أنه يصب الماء الذي توضأ به يعني على مغمى عليه يدل على طهارته. ولا نقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل اشتراك يعني أمته معه يعني في الأحكام حتى يدل الدليل على الخصوصية. قال الإمام البخاري باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، الكلالة الذي لا والد يعني له ولا ولد. فنزلت آية الفرائض. قول باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه بفتح الواو المراد به الماء الذي توضأ به، والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة، معجمة من أصابه الإغماء. قوله يعودني زاد المصنف الطب ماشيا. قوله لا أعقل أي لا أفهم، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أي لا أعقل شيئا، وصرح به في التفسير وله في الطب فوجدني قد أغمى علي، وهو مطابق للترجمة. قول من وضوئه يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقى منه يعني حتى يتبرك به، والأول المراد أن بعض الماء الذي توضأ يعني منه، لأن الصحابة كانوا يتبركون بالماء المتساقط من أعضائهم. يقول فلمصنف لا تصام ثم صب وضوءه علي، ولأبي داود فتوضأ وصبه علي، يدل أنه مش الماء الذي فضل في الإناء بعد وضوئه ولكن الماء الذي توضأ به، عله جمع وصب عليه حتى يتبرك به الصحابي ويكون سببا في شفائه. قوله لمن الميراث، اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراثي، قال لمن الميراث يعني ميراث. ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال كيف أصنع في مالي، والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كما سيأتي مبينا في التفسير. طبعا البخاري الحافظ ابن حجر بيشرح الحديث في أليق المواضع يعني به، فليس هذا موضع يعني شرح هذا الحديث، ولكن يأتي في كتاب التفسير يعني في الجزء الثامن تقريبا، ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.